يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى باب مختلف الحديث. قال: والمتن إنا فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافروا، كمتن لا يردن على عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. هذه أبيات ثلاثة نظم فيها المؤلف رحمه الله حكم مختلف الحديث. ومختلف الحديث كما يقال هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومعناه الحديث المختلف فيه، والمراد به ما حكمه؟ الحديث الذي يجري فيه الاختلاف في المتن، كأن ترد رواية تثبت حكما ثم تأتي رواية أخرى وتنقض ذلك الحكم، أو رواية تأمر بحكم ورواية تأمر أو تنهى عن ذلك الحكم. علماء الحديث عنوا بهذا النوع من التأليف، وقد عني علماء الحديث بهذا النوع من الروايات حيث تقرر عندهم أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، وإن حدث شيء من ذلك فإن أمكن الجمع بين الروايتين فيتعين المصير إلى ما يمكن الجمع فيه، إلى ما يجمع به الرواية، فإن لم يمكن الجمع ينظر أي الروايتين جاء قبل. إذا عرفنا تاريخ الروايات وتاريخ ورودها، فإذا تبين لنا الرواية السابقة من الرواية اللاحقة حملنا الرواية اللاحقة على أنها ناسخة والرواية السابقة على أنها منسوخة. فإن لم نعرف تاريخ الروايات ونظرنا ولم نتمكن من الجمع بين الروايات فننظر إلى أسانيد هذه الروايات وإلى عدد الرواة، فعندئذ نقول بالترجيح، فنرجح من كان أوثق وأحفظ وأضبط رواية على من كان بخلاف ذلك. وهكذا جمعوا بين الروايات وأزالوا كل إشكال وتعارض، حتى نقل عن بعضهم رحمه الله كان يقول: ائتوني بنصين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما تعارض أجمع بينهما. بل إنه نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: إن النص الصحيح لا يتعارض مع ما يدل عليه العقل الصريح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي أوحى بالسنة، فلا يمكن أن يكون بين ما جاء عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ثمة تعارض. يعلق الإمام العراقي رحمه الله على الأبيات التي ذكرها، قال: هذا يعني علم مختلف الحديث، هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الحديث. ومعنى فن يعني علم، هذا علم فيه دقة، هذا العلم تكلم فيه الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه. الروايات إذا كانت مختلفة في من نقل عنه تندرج تحت اسم مختلف الحديث، لكن جرت عادة المحدثين أنه إذا اختلف في الرواية عن راو معين ينظرون إلى التلاميذ الأضبط والأحفظ ثم يقارنون روايته برواية أقرانه، فما وافقت رواية أقرانه رجحت على غيرها، فغالبا ما تندرج فيما يسمونه بالراجح والمرجوح، لأن الراجح والمرجوح ومشكل الحديث ومختلف الحديث يعني أسماء لكل نص جرى فيه خلافه، فإن أمكن الجمع يقال فيه إنه مختلف، وإن تعذر الجمع يقال فيه إنه مضطرب، وإن أمكن بحمل أحدهما على وجه أو بترجيح وجه دون وجه فيقال فيه الراجح والمرجوح، وإن بقي الحديث على ظاهره والتعارض قائم ولم يتعين حمله على معنى معين يسمى بالمشكل، وبعضهم يطلق لفظ المشكل على كل هذه الأنواع، فهي اختلاف أسماء، وهو علم دقيق يدخل في الكتب المؤلفة في علل الحديث والكتب المؤلفة في تخريج الروايات والكتب المؤلفة في الاستدلال للمسائل، كلها تشتمل على هذا النوع من المؤلفات، وقد حاول بعض أهل العلم أن يفرد في ذلك مؤلفات، فممن عرف عنه أنه ألف في ذلك الإمام ابن قتيبة حيث ألف كتابه مختلف الحديث، وكذلك الإمام الطبري ألف كتابا في مختلف الحديث، والإمام الطحاوي ألف كتابا سماه مشكل الآثار، وهكذا ابن فورك ألف كتابا سماه مشكل الآثار، جمعوا فيه الروايات التي ظاهرها التعارض. قال: هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه اختلاف الحديث، وهذا كتاب مطبوع ضمن كتاب الإمام الشافعي المسمى بالأم، فهو جزء وفصل من فصول كتاب الأم، بين فيه الإمام الشافعي رحمه الله وجوه الجمع بين الروايات، ما الحكم إذا ما جاءت روايات متعارضة، هل مجرد التعارض يكفي لدفع الروايتين وإلغائها وإبطالها، أم ما هو الأسلوب الذي يصار إليه فيما إذا ظهر التعارض، فتكلم رحمه الله بما يدل على أنه إن جاءت روايات ظاهرها التعارض فينبغي أن يصار إلى الجمع بين الروايات، إما بحمل أحدها على وجه والآخر على وجه آخر، أو بالترجيح، أو بالقول بالنسخ، ولذلك ألف العلماء أيضا في باب النسخ، كما ألف في ذلك الإمام الحازمي في كتابه المشهور بالاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو وجه من وجوه الجمع بين الروايات المختلفة. قال: في كتابه اختلاف الحديث ذكر فيه جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد يعني الإمام الشافعي رحمه الله استيفاء ذلك، ولم يفرده بالتأليف، وإنما هو يعني مختلف الحديث جزء من كتاب الأم، ثم صنف في ذلك أبو محمد ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة، ثم صنف في ذلك أبو محمد ابن قتيبة ف فأتى بأشياء حسنة وقصر باعه في أشياء قصر فيها. قال: وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، أي ألف أيضا كتابه في مختلف الحديث، وأبو جعفر الطحاوي ألف كتابه مشكل الآثار، قال: وهو من أجل كتبه، يعني كتب الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي له كتابان مشهوران، الأول اسمه شرح معاني الآثار، وهذا يعتبر أيضا من الكتب الهامة، ساق فيه الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسائل الفقه، وأعقبها بالأحاديث التي استدل بها من خالف الإمام أبو حنيفة في مسائل الفقه، ثم ناقش هذه الأدلة التي استدل بها الحنفية واستدل بها غير الحنفية ورجح، وكتابه يعتبر من أكبر ومن أوائل الكتب التي عنيت بذكر الأدلة المختلفة والأدلة المتفق عليها في مسائل الفقه. ثم إنه رحمه الله ألف كتابا آخر سماه مشكل الآثار، جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وكتاباه شرح معاني الآثار ومشكل الآثار مطبوعان، أما الأول فمطبوع في 4 أجزاء في مجلدين، والثاني بلغت أجزاؤه 8 أجزاء. قال: وهو من أجل كتبه، وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة، يعني صاحب الصحيح وصاحب التوحيد، من أحسن الناس كلاما في ذلك، يعني في مسائل مختلف الحديث، حتى إنه قال: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به ليؤلف بينهما. وقوله حديثين صحيحين متضادين يعني يكون على خلاف يستحيل أو يصعب الجمع بينهما. قال: وجملة الكلام في ذلك أن إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر، وقوله مختلفي الظاهر فيه احتراز عن اختلافهما يعني الحقيقي، قد يكون الحديثان مختلفين في الظاهر لكن إذا نظرنا إليهما وإلى أسباب ورودهما وإلى ما فيهما من معاني دقيقة يمكن الجمع بينها، فعندئذ يكون الخلاف في الظاهر دون الخلاف في الحقيقة. قال: مختلفي الظاهر فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهما أو لا، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهما فهذا الذي يسمى بمختلف الحديث. قال: إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر فلا يخلو إما أن يكون الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهما أو لا، فإن أمكن ذلك بوجه صحيح تعين الجمع ولا يصار إلى التعارض أو النسخ ما إمكان الجمع، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، وهذا هو الذي عليه الجمهور. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقدم الترجيح على الجمع، فالأصل أن يثبت النص الواحد، ولذلك عرف من خلال ما جاء في مذهبه الاكتفاء بدليل وترجيح الأدلة بعضها على بعض قبل الجمع، بخلاف الذي عليه الجمهور فإنهم يقدمون الجمع على الترجيح. قد يكون للصحة وعدم الصحة، وقد يكون أحدهما شاذ والآخر معروف أو محفوظ، وقد يكون أحدهما منكر وأحدهما معروف، لأن الترجيح في بعض الأحيان لا يعني رد الخبر أو لا يعني عدم صحة الخبر، لكن هناك صحيح وأصح فيلتقيان في الحد الأدنى من الصحة، ويزيد أحدهما بما يعني يركن إليه من ثقة. فإذا روى ثقة حديثا واختلف فيه، فأهل العلم يبحثون من يتابعه في ذلك، فإن توبع فالمتابعات وجه من وجوه الترجيح. وهكذا إذا جاء للحديث شاهد فالشواهد وجه من وجوه الترجيح. فقد يكون الترجيح بالتصحيح وبالتضعيف، وقد يكون بغير ذلك. قال مثاله يعني فيما يمكن الجمع فيه بين الروايات فيتعين المصير إليه. قال مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يورد ممرض على مصح على مصح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: لا عدوى. قال فقد جعلها بعضهم متعارضة، لأن النبي يقول لا عدوى ثم يقول فر من المجذوم ثم يقول لا يورد مصح على ممرض على مصح. قال مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أيضا: لا عدوى. قال فقد جعلها بعضهم متعارضة، وأدخلها بعضهم في الناسخ والمنسوخ كأبي حفص بن شاهين. قال والصواب الجمع بينهما. قال ووجهه يعني ووجه الجمع أن قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها، ولهذا قال فمن أعدى الأول لما قيل له يعني إذا كان للإنسان إبل صحيحة وهناك إبل مريضة هل يوردها على الإبل المريضة أو لا، أو هل يورد الإبل المريضة على الإبل الصحيحة؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إيرادها بعضها على بعض ليس له أثر ما دام الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يصاب، لكن إذا قدر الله الإصابة فإنها ستصاب وإن لم تورد على الإبل المريضة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصته المشهورة أنه لما خرج يريد الشام وقد نزل البلاء الطاعون في بعض مدن الشام، وتردد هل يذهب أو لا يذهب، وعزم رضي الله عنه أن يذهب، وذلك لكمال إيمان عمر ولعلمه أنه لا يكون شيء إلا بأمر من الله، وأنه إذا قدر عليه أن يصاب فسيصابه في مكانه، وأنه إذا سلمه الله فلن يصاب وإن دخله. لكنه لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وجاء عبد الرحمن بن عوف وقال إن عندي في هذا علم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم إذا نزل البلاء بأرض إذا سمعتم بنزول البلاء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجا عنها فلا تدخلوها. عندئذ عدل عن الذهاب وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال ولهذا قال فمن أعد الأول، أي إن الله تعالى هو الخالق لذلك بسبب وبغير سبب. وإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح، وقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم يعني فرارك من الأسد، بيان لما يخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمريض، وقد يتخلف ذلك عن سببه. وهذا مذهب أهل السنة، كما أن النار لا تحرق بطبعها، ولا الطعام يشبع بطبعه، ولا الماء يروي بطبعه، وإنما هي أسباب والقدر وراء ذلك. وقد وجدنا من خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء ولم يتأثر بذلك، ووجدنا من احترز عن ذلك الاحتراز الممكن وأخذ بذلك المرض يعني وأصيبه. قال قوله فالنفي للطبع وفر عدوى، قال في آخر البيت مصدر قولك عدا يعدو عدوى إذا أسرع في مشيه. البيت الماضي قال كمن كمتن لا يورد معلى عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، ما فيها نص، لأن هذا يتوافق مع الوزن وفر عدوى. فقوله عدوى أي مصدر من قولك عدا يعدو عدوى، أي إذا أسرع في مشيه، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. وإن لم يكن الجمع فهذا الحديث جمع مع قوله لا عدوى أي مؤثرة بنفسها، وعليك أن تأخذ بالأسباب. قال وإن لم يكن الجمع بين الحديثين المختلفين يعني ممكنا، فإن عرف المتأخر منهما فإنه يصار حينئذ إلى النسخ ويعمل بالمتأخر منهما. في الرواية من القرائن ما يشعر بالتقدم أو ما يشعر بالنسخ، وجاءت روايتان ظاهرهما التعارض، فينظر إلى أيهما وأسبقهما. وقد مر بنا عندما تكلمنا على الناسخ والمنسوخ ما جاء في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وما جاء في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، حديث ابن عباس. وقال أهل العلم بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس كان يروي أمرا شاهده في حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثامنة. فعرفنا من خلال ذلك النسخ وجمعنا بينهما بذلك. قال ويعمل بالمتأخر منهما، وإن لم يدل دليل على النسخ فقد تعارض حينئذ فيصار إلى الترجيح ويعمل بالأرجح، يعني الذي يترجح ثبوته على غيره، ويعمل بالأرجح منهما. قال والترجيح يكون بوجوه ضرب منها، قال كالترجيح بكثرة الرواة، فالحديث الذي يرويه عدد من الصحابة يرجع على الحديث الذي ينفرد بروايته واحد، والحديث الذي يرويه عدد من الثقات، لأنه قال أو بصفاتهم، قال في 50 وجهة، يعني وجوه الترجيح التي يصار إليها، وذكرها رحمه الله على سبيل الإيجاز. وكان الأولى أن يضرب لذلك أو لكل وجه مثلا يتضح به، لكن لعله رحمه الله قصد الاختصار. أو يمكن أن يقال إن بعض وجوه الترجيح توصل الناس إليها بالنظر، لكن قد لا يكون لها وجود في الواقع، وإنما هي من مسائل السبر والتقسيم والافتراض العقلي، ولذلك أمكن حصرها من خلال السبر والتقسيم. قال في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، يعني من 50، كما ذكر ذلك ابن صلاح قال إن وجوه الترجيحات 50 وأكثر. قال وتبع في ذلك الحازمية، يعني ابن صلاح تبع الحازمي، فإنه كذلك. قال في كتاب الاعتبار له في الناسخ والمنسوخ، يعني كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للإمام الحازمي، هو الذي أشار إلى أن وجوه الترجيحات 50 فأكثر، إن وجوه الترجيحات 50 فأكثر، فأخذ ابن الصلاح بقول الإمام الحازم. وجاء الحافظ العراقي وأخذ بقول ابن الصلاح. قال فإنه كذلك. قال في كتاب الاعتبار له في الناسخ والمنسوخ، وقد رأينا أن نسردها مختصرة، وقوله وقد رأينا أن نسردها مختصرة هذا قول الحافظ العراقي. الأول كثرة الرواة، أي فما كان رواته أكثر يترجى على من كان رواته أقل. الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ، وهذا هو الترجيح بالوصف، فرواية الثقة تقدم على رواية العدل دون ضبط أو خفيف الضبط، ورواية الثقة لأن الثقة زيادة على العدل، عدل ضابط تام الضبط. قال الثاني كون أحد الراويين أتقن وأحفظ. الثالث كونه، يعني الراوي، متفقا على عدالته، فمن كان متفقا على عدالته تقدم روايته على من طعن في عدالته. الرابع كونه بالغا حالة التحمل، يعني إذا جاء خبران عن راويين أحدهما تلقاه وهو صغير، تحمل الخبر وهو صغير، أو تحمل الخبر وهو غير أهل للرواية، وجاء آخر وتحمله وهو على غاية من التكل، يعني من الكمال في التكليف. فمثلا إذا جاءنا خبر اشترك في روايته راو في حال كونه رجل وراو حال كونه طفل، عندما تحمل نقدم رواية الراوي الذي تحمل وهو رجل، وهكذا لو كان أحدهما عاقل والآخر مجنون. فمن كان أو فمن تحمل حال النقص وعارضت روايته من تحمل حال الكمال، نقدم رواية من تحمل حال الكمال على رواية من تحمل حال النقص. الخامس كون سماعه تحديثا والآخر عرباء، يعني إذا تعارضت روايتان أحدهما سمعها تحديثا، يعني الشيخ يحدث وهو يسمع، الشيخ يقرأ من كتابه والتلميذ يسمع، والحالة الثانية كانت بالعرض، والعرض كما هو معروف أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع. وعلماء الحديث يقدمون رواية العرض، يقدمون رواية التحديث على رواية العرض، في حين أن القراء يقدمون العرض على الايه؟ على التحديث. إذن فمن تحمل عرضا وخالف من تحمل تحديثا يقول هذه قرينة تجعلنا نقدم رواية من تحمل تحديثا، لأن الشيخ عندما يحدث يحدث وهو مكتمل في تحديثه منتبه، بخلاف حالة العرض، اقرأ التلميذ ويسهى الشيخ او ينشغل بما لا يمكنه من متابعة الطالب فيقع في خطأ، فيقع الطالب في خطأ ولا ينبهه، ولذلك كان العرض اقل من التحديث. قال السادس: كون احدهما سماعا او عرضا والاخر كتابة او وجادة او مناولة. وبالحقيقة كونه كتابة او مناولة ربما هي افضل من الوجادة، لان العلماء متفقون على ان الوجادة سند منقطع. الكتابة ان يكتب الشيخ للطالب، يكتب له الحديث، يرسل اليه الكتاب مكتوبا جاهزا. واما المناولة فان يعطي الشيخ الكتاب للتلميذ يناوله اياه. والمناولة والكتابة يعني في معنى واحد، حيث ان الطالب لم يتولى كتابة الحديث، وانما الذي تولى كتابتها الشيخ. كل ما في الامر ان الكتابة قد تكون عن بعد، يعني بعث الكتاب الى الشيخ عن بعد يسمى كتابة، واعطاء الشيخ الكتاب للطالب يسمى مناولة. وقد يجمع بينهما، يكتب له ويناول، وقد يجمع بين الكتابة والمناولة والإجازة، لكن الوجادة لا تكون إلا من خلال أن يجد التلميذ كتاب الشيخ والانقطاع فيها ظاهر. ولذلك علماء الحديث وإن عدوا الوجادة وجه من وجوه طرق التحمل، لكن السند فيها منقطع. وعلى كل حال إذا روى التلميذ عن الشيخ بهذه الوجوه، بأن كتب الشيخ إلى التلميذ أو ناوله الكتاب أو وجد التلميذ الكتابة وروى من خلال هذه الوسائل، وسائل التحمل، فإنها يترجح عليها ما تحمله الطالب سماعا أو عرضا، لأن ما تحمله سماعا أو عرضا أدق وأقوى وأثبت، فمن هنا ترجح على ما تحمله مناولة أو كتابة أو إجازة أو إعلاما أو وصية، لأن هذه هي وجوه التحمل. فإذا تعارضت الروايتان، رواية من سمع ورواية من عرض مع رواية من تحمل بسائر وجوه أو طرق التحمل، عندئذ نقدم هذه ونرجح هذه الصورة، وهي صورة من سمع أو عرض. هذا معنى قوله هنا كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة. الوجادة يعني أن يجد كتاب منسوب إلى شخص فيقرأ منه وينسب الحديث إلى الشخص وهو لم يسمع منه، وهي أدنى درجات التحمل. قال السابع كونه مباشرا لما رواه، فمن روى مباشرة يرجح خبره على من روى بواسطة. الثامن كونه صاحب القصة، رواية صاحب القصة تقدم، يعني من جرت عليه القصة تقدم على رواية من يحكيها، لأن صاحب القصة تنطبع فيه قضايا كثيرة يتنبه لها عند الرواية. التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء لحديثه، يعني على من رواه مختصرا. لكن هنا أيضا محل نقاش بين أهل العلم، الحديث إذا كان زائد أو كان ناقص أيهما يعني يقدم. منهم من يرى أن الرواية الناقصة أولى من الرواية الزائدة، لأن الناقصة اتفقت فيها الروايتان بخلاف الزائدة، خصوصا إذا لم تكن عن ثقة، فإن الناس إنما يقبلون زيادة الثقة. العاشر كونه أقرب مكانا، يعني من البعيد، وهذا فيه نظر لأنه قد يكون البعيد أكثر ثقة. الحادي عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه، وهذه مسألة أيضا أخذ بها